الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان رجال غيروا مجرى التاريخ. وتحدثنا على مدار حلقتين عن هارون الرشيد، والأمر عجب، نعم الأمر عجب. وكنت قد وقفت بإذن الله جل وعلا في الحلقة الماضية على اختياره للوزراء، ولما جعل يحيى بن خالد البرمكي قائدا عليهم، رئيسا عليهم، وفوضه في أمور البلاد، قلت لنعم ما اختار. وبينت تماما أن الرجل كان عبقريا في الاقتصاد، وكان عبقريا في تعامله مع البشر، وكان عبقريا في السياسة أيضا، وكان حكيما. ولذلك قلت إن خراج الخلافة أو إن خراج المسلمين من سائر الأقطار والأنصار كان يتعدى 400 مليون، كان يتعدى 400 مليون درهم في خزينة بيت إمال المسلمين، قلت بعد النفقات وبعد الرواتب وبعد سداد الحاجات. ولذلك هذا يعني الازدهار الذي نمو، وهذا الاقتصاد العظيم على إثره، استطاع هارون الرشيد أن يستثمر هذا الاقتصاد وأن يستثمر الأموال هذه في ازدهار الخلافة أكثر وأكثر. ولذلك يعني اختار مجموعة تدير مع يحيى بن خالد البرمك، فكان هؤلاء الكبار يتنافسون في إقامة المشاريع في هذه الدولة. لماذا؟ لأنهم يرون أن الخليفة يفرح بمن قدم الكثير وفعل الكثير لوطنه ولبلاده. ولذلك أقول هذه المنافسة الحقيقية، هذه المنافسة الحقيقية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني أحيانا ترى مسؤولا يبقى لسنة أو لسنتين يقول يعني أنا ما أنا دائم في المكان على الإطلاق أسرق، والثاني يقول أسرق، والثالث يختلس إلى آخر هذه الأمور. لا، أما هؤلاء كانوا يتنافسون على ماذا؟ على العطاء. لماذا؟ لأن الازدهار كان يعم الجميع، ولأن الكل يعني كانوا لا يعانون جوعا، بل إن الكل كان والحمد لله جل وعلا يشعر بالشبع ويشعر بالازدهار. ولذلك فإن الانتماء زرع في قلوب هؤلاء، وكان لبغداد النصيب الأوفر من إقامة السدود وحفر الترع وبناء المستشفيات وبناء المدارس، ويعني الاهتمام بالعلم والتعليم، سواء العلم التجريبي أو العلم الشرعي، حتى أتى الناس إلى بغداد، وصارت بغداد محطة لطلاب العلم ومحطة للنهضة، حتى أنها صارت المدينة الأم على مستوى الشرق بأسره، وصارت أكبر مركز للتجارة، صارت أكبر مركز للتجارة في الشرق، حيث كانت تأتيها البضائع من كل مكان. قلت كما غدت بغداد قبلة لطلاب العلم وللعلماء من المحدثين ومن الفقهاء ومن علماء العلم الشرعي، كذا من علماء العلم التجريبي. وكان هارون الرشيد يقرب العلماء من مجلسه، بل إنه حتى كان أحيانا يصب الماء على أيديهم بعد تناولهم للطعام، وهذا من تواضعه وكرمه مع العلماء. قلت استطاع أن يقرب هؤلاء وأن يستفيد بهؤلاء ما قرب الحشاشين، ولا قرب المدمنين، ولا قرب الطبالين، ولا قرب المنافقين، بل قرب العلماء، قرب هؤلاء الذين يعمرون ولا يدمرون، قرب هؤلاء الذين يبنون ولا يهدمون، قرب العقول، اشترى العقول الحقيقية. لذلك نضجت الخلافة في عهده نضوجا عظيما جدا، ثم أنشأ بيت الحكمة، وكان بمثابة الجامع العام لسائر من في أرض الخلافة. زود بيت الحكمة بالكتب والمؤلفات من مختلف أنواع الأرض ومن مختلف أنواع العلم، من الهند وفارس والأناضول واليونان ومن كل اتجاه، وأتى بالمترجمين فترجموا، وكان هذا بمثابة الاستثمار للحضارة الإسلامية وللزيادة في الحضارة الإسلامية وللاستفادة جدا من حضارات الغير، ودامت مضبوطة بضوابط الشرع، فصهرت في بوتقة الحضارة الإسلامية فاستفاد منها المسلمون. ولذلك ذاعت شهرة هارون الرشيد في الأقطار والأمصار، وعلم أن الرجل إنما يهتم بالعلم، وعلمه أن القائد الذي يهتم بصحة الناس ويهتم باقتصاد الناس ويهتم بعلم الناس، اعلموا أنه إنسان يحب دينه ويحب وطنه وعنده انتماء عظيم. الحاكم أو القائد لا بد وأن يؤكد على الثلاث، على التعليم والصحة، أو على الصحة والتعليم والاقتصاد. الصحة، التعليم، الاقتصاد. أما من لم يهتم بالتعليم ولا بالصحة ولا بالاقتصاد فاعلم أن الفشل رفيقه، وأن الانتماء والعياذ بالله جلاله قليل في صدره، أو ربما لا يكون. أما من اهتم بالصحة والتعليم والاقتصاد فاعلم أنه وطني، فضلا عن أنه ديني، ويريد أن يرفع بالعباد وأن يرفع بالبلاد. ولذلك فإن النصر حليفه إن شاء الله. وآتيكم بأمر أعجب من ذلك في شخصية هذا الرجل، لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله. وإلى أن ألتقي بكم وبكون في الحلقة القادمة، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.